مثلا ساعة أو قلم في المسجد هل يسأل أهل المسجد داخل؟
لا العموم لا، لأن النهي عن المسجد الضالة يعم غير الضالة، الضوال في الحيوانات وغير الحيوانات حكم حكم من وجد عباءته ومن وجد كتابه ومن وجد العالم ومثل الضالة من يولى لهذا. نعم
الله
نعم الله عز وجل يقف عند الباب ويقول من وجد كتابي او وجد عباءتي او نعم ابدا بالعموم اخلا بالعموم. نعم نعم من خارج لا يجاه من داخل لان هذا انشاء مثل المعنى. نعم الاعلام يكون الله لا يجوز بطال الظاهر. نعم داخل اليوم الجمعة داخل في الحي. نعم
دروس وكذا إعلان هذه المساجد
ما بس ما يعني قد يقال إن هذا يعني شيء يتعلق بالمسجد، لكن إذا جاء خارج المسجد يكون أحوط لعموم النهي عن نقش المساجد وعن كتب إتكاف المساجد قد يعم هذه يعم هذا وسدا لله ايضا يكون من طاهر ايضا اعلان المحاضرات. نعم نعم
نعم ترك الحديث يا شيخ
الحضر والجمعه ما اعرف لا اصل لا كان باب الراحه فقط لا ما اعرف النهي عن التحلل يوم قبل الصلاه هكذا جاء الحديث. نعم
نعم
من شيء من قديم لكن لا هذا من باب الراحه والله او غلط بعض المدرسين ظن ان ما بعده يدخل إلا قبلها. نعم
ربح
الله تجارب تحت الورد. نعم
ربح الله
تجارب
تحت الورد
الله أعلم
مشهور الله
أعلم. نعم صحة حديث الترمذي هذا
ايه؟
اللي هو في النهي عن أو في مسألة التجارة في المسجد لا ربح الله تجارة
صحيح كلها صحيح كلها حديث صحيح كلها. نعم داخل العموم لأن ليه هو يوم الجمعة هذا داخل يوم الجمعة. نعم
قد يحتاج الإنسان إلى الصرف معه في المسجد.
نعم
قد يدفع له مرقة 50 ثم يأخذ منهم 30 مثلا هل يكون هذا المسجد أو يخرج معهم
الأقرب الله أعلم والأحوط هو المسجد يعني نوع من البيع نوع من البيع لكن قد يقال إنه ليس من التجارة وإنما أخذ ذلك لإحسان المساكين والرهبان قد يكون يفوت المصلحة هذه قد يقال هذا لأنه قال لا أربح الله تجارتك وهذا ما أراد التجارة ولا أراد إلا الإحسان إلى الفقير هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط أو يأتي وقد هيأ نفسه قد هيأ نفسه ووضع في جيبه ما يحتاج إليه يكون أبعد عنه لأنه يعمه الآن البيع والشراء. نعم 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 التأجيل بيع بيع المنافع ما يجوز المساجد. نعم نعم حديث ما أعرف وإن صح فمعنى بعد الصلاة في الخطب يعني نعم مو بالتحلل. نعم
لا
يقرأ نفسه ولا يتحلق كل يقرأ نفسه ولا حاجة يتحلق أعراض يتحفظ يتحفظ نفسه
حتى لو بعد
الفجر هذه من مجمع الجمعة هذه من مجمع هذه يوم ذا وهم من يوم الاثنين لا ما يصح ومن ثم أن يبتدي من طوال الفجر يبتدي من طوال الفجر نعم ينبغي تركها نعم ينبغي تركها نعم
عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشرع وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد فلحظ إليه فقال كنت أنشد وفيه من هو خير مني. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذب عني اللهم أيده بروح القدس. قال نعم متفق عليه. وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عجب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد والأخضر. كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري وقال أبو خلابة عن أنس رضي الله عنه قدم رهط من عفل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العارقة في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر ثمامة بن هوثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه. وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. فهذه الاحاديث فيما يتعلق بما يجوز في المسجد مما لا يعد امتحانا في المسجد. تقدم انه يصلي في المسجد عما يكون امتحانا له من القدر والاداء والبصاق ونحو ذلك. وانه يساء تقصيره وتقييمه وتنظيفه. وهذه الاحاديث من قبلها في بيان ما يجوز فعله في المسجد. من ذلك التلاعب في المسجد الى رمى امراته خلفها فانكر ذلك فلا مانع من التلاعب في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امير وصاحبته. فالتلاعب من جنس الحكم كما حكم بين الصحابه بين كعب وصاحبه النبي حضرم. والحكم في المسجد لا حرج فيه. والتلاعب من ذلك كما يفتي في ذلك وكما ينصح بذلك. من ذلك انشاد الشعر لا حرج فيه والبحث في امور الجاهلية كما قال جابر بن سمره ان كان حضر 100 جلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه راى اصحابه يتذاكرون في اشعار وفي بعض امور الجاهليه فلا ينهاهم. وربما تبسم عليه الصلاه والسلام ذكروا شيئا مما يوجب ذلك. هذا يدل على انه لا مانع من المذاكره الأمور الجاهلية اللي يحمد العبد رب على أن علينا العافية والسلالة والاستقامة على دين الله. فإن فيه أخبار الجاهلية عظة. ولهذا الحديث إنما تنقل ورأي صلى الله عليه وسلم وإذا رشع في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالعلم أمور الجاهلية تزيد من ثباتها الحق ومصيرها في دينه. وهذا دليل على أنه لا مانع من إنشاد الشيء في المسجد وأن ما تقدم من النهي عن ذلك محمول على ماذا ينبغي من الأشعار الماجنة أو الأشعار التي تذم الحق أو تمدح الباطل فنحو ذلك. أما الأشعار التي فيها فائدة وفيها توجيه للخير أو فيها دعوة إلى الله أو نصر للحق وهجر لأعداء الله كما فعل حسان فلا بأس بذلك. وكما شهدوا عند صلى الله عليه وسلم وأقرهم كان يوم حسان يهجر المشركين ويقول اللهم يجبر القدس يا جبرائيل. هذا كان في الصحيح كما هنا في حديث ابي هريره رضي الله عنه. وفيه من الفوائد ايضا في هذه الاحاديث من الفوائد النوم في المسجد لا باس ان ينام المؤمن في المسجد عند الحاجه كما كان ابن عمر ينام هكذا علي. وهذا مره ذهب الى المسجد ونام به حتى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو قد سقط رجاؤه واصاب التراب جاءه عليه وقال قم ابا تراب وما تراب كما في الصحيح. كذلك عن الصفه ينامون في المسجد وياكلون دل على انه لا باس. الصفه حجره في المسجد مظلله يسكن فيها الفقراء من المهاجرين حتى يجدوا مكانا خارج المسجد. ومعلوم انهم ياكلون هكذا معتكفون ياكلون دل على انه لا باس بذلك. وجميع الاحاديث الوارده في هذا الاعتكاف وغيره كلها تدل على جواز الاكل والشرب في المسجد مع العنايه مع الحرص على عدم تقبيل المسجد بشيء بل يصونه اما قد يتساقط من طعام وغيره ان هناك عنايه. كذلك توزيع المال البحرين نثر من المسجد وقسم في المسجد عليه الصلاه والسلام. هكذا حديث صحيح انه صحيح مسلم انه وزع المبنى في المسجد على بعض المجاهدين. المقصود من هذا لا ليس في امتهان المسجد بل هذا من مقاصد المسجد الاحسان الى الناس توزيع المال بينهم وتوزيع السلاح بينهم عند الحاجه لا باس بذلك. كذلك قصه الصديق لما دخل المسجد وراى فقيرا يسال فاعطاه كسوه وجدها في يد ابن عبد الرحمن. هذا يدل على جواز استقبال المسجد جواز استقبال الفقير لا مانع ان يقوم فيسال ويصدق عليه لان يعني المسجد منفع الناس فالفقير يلتمس مستجاب على الناس حتى يحسنوا اليه. هذه الحال كلها وما جاء في معناها فيه دلاله على ان هذه الامور لا تخدش في كراهه المسجد ولا تمنع في المسجد. هكذا ربط الاسير اذا دعت الحاجه ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامه بن قتال ثلاثه ايام في المسجد ومعلوم ان الاسير يحتاج الى اكل ويحتاج الى شرب. كذلك انزل وفاقي في المسجد من الصوت والسلام الحاجه. هذه الاحاديث جمله واضحه في ان مثل هذه الامور لا حرج فيها المسجد وانما يصان عما يكون فيه تقرير واذان للمصلين. واما ما لا شيء فيه من ذلك والمسلمون يحتاجون اليه فلا حرج في ذلك والله اعلم.
وضع احدى الرجلين على الاخرى
كذلك الحديث وهنا استقى وضع الايه الاخرى عند عبد الله بن زيد لا باس به يدل عنه لا باس بذلك. وانا ما رواه مسلم صحيح من النهي عن ذلك والمحمول على اذا كان هناك بدو عوره عدم تستر عدم تحفظ قال بعضهم ان النهي منسوخ ولكن ليس بصحيح لان يعني قاعده ان النسخ لا يصور منه عند تعذر الا عند تعذر الرجال ولا يتعذر الرجال هنا. ثم لا يعلم التاريخ ايضا وان كان حديث من طلع وهو احداث فاصح لكن كل اصح لا يمنع من الجمع انه صار الترجيح عند تعذر الجمع وفعله الخلفاء بعده دل على انه لا حرج فيه وان تطلع على ظهره ترضى احداث الجهه الاخرى في المسجد او في غيره لا باس بذلك. اذا كانت العوره محفوظه عن التراويح او
جار قد فرط في حضرته فلا حرج في ذلك والله اعلم. باب تنزيه حلوة المسجد عن مائدة المصلي.
نعم. 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 نعم.
نعم.
نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. والعجب هو مال الزوجة يقال أعزب أيضا على اللغة مال الزوجة يقال عجب كما قال الحافظ مال.
أقول في رمضان يستخدم الناس في المساجد مبيتا ونمونا فيه هل يقع في البيت
لا حرج إذا ما أخذ المال لا لا حاجة واضحة في ذلك. قال بعضهم لا بأس إذا كان ملأ أهل إذا كان لها جوز مال لكن تفصيل ما عليه دليل قد يحتاج الناس المسجد للمذاكرة العلم قد يكون ذهاب الى اهله يشغل عمه عن جلوس المسجد يستفيد من الاخوان. فاذا كان جلوس المسجد لا اثر لا ضرر فيه فلا
النساء
كذلك كما في الارض التستر بعد عن الفتنه فلا باس. لكن كذا قصه سعد بن معاذ لما اصيب في اكحله الخندق طلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وكذا في المسجد ايضا امراه فيها خيمه وابنها خيمه في المسجد ما لها اهله واقرها النبي المسجد عليه الصلاه والسلام. واذا دعت الحادث الى ذلك فلا باس لكن تكون في محل مستور وليس فيه. وكان بعض المسلمين يعتكف في المسجد في خيام مستوره فاذا كان يجوز وجود مقعد في المسجد لا نظر فيه في خيمة خاصة أو في خيمة خاصة دعاة الحاجة إلى ذلك فلا حرج في ذلك. نعم.
أو
قال الإمام
من
جلس نفرا متعذب ترك النساء والعزوز مزيدة لا ذكر الله لا ذكر الكسر عليه يمكن أن يذكر نقل على الحافظ المكسر الزجاج ككتف ولكن قد يكون لغة خشيت على صاحب القاموس قد يكون واحد من الحافظ أو من الشوكان نقل على الحافظ. نعم
الله عليك
الحمد لله كسبب وجمع أعزاب لأسباب حجر وأحجار. نعم 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 نعم. لكن لا بد من الحذر من رجاء المسجد حتى ولو كان بعض الناس يقوم الاعياد في المساجد ادركت هذا في هذه البلاد وفي غيرها يوم عيد يقدمون الطعام في المسجد لان ما عندهم مساكن تستسلم للناس المسجد ليس ما عندهم الناس لو في ضعف حاجه المسجد اوسع يريد ان يجعله فيه الطعام واكلوا فلا باس الا الحاجه لكن اذا حاول الا يقع في المسجد فيه من الاذى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامة هذا فإنه لا يزال تصاويره تعجبني في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أخطأ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. أبواب استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث ياتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قمت الى الصلاه فاكثر الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله القران وقد امر ان يستقبل القبله فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة إلى العين.
أما بعد باب الحديث هو الدلالة على أنه لا ينبغي يكون في قبلة المسجد قبلة المصلين ما يشهده السنة أن تكون قبلة ليس فيها ما يشهده المصلين ويجلس عليه صلاة. ولهذا لما قال لما نصب الفطر على نصبت عائشة الفطر على بعض بيتها قال له أزيد عنا قام في هذا لأنها لا تزال صعود تعرض له في الصلاة. ودل ذلك على شرعية إبعاد ما يشعر المصلي عن قبلة من كتابة أو نقوش أو ما أشبه ذلك. وكان هذا الحديث فيما يتعلق بإبعاد المشروع عن القبلة ويمسوه عن الصلاة. ولعل هذا كان قبل تحريمها جاء في الحديث الصحيح انه لما قدم ذات يوم انتصاب وراى شكرا على صلاه الله في انتصاب وصدق واعتكف وقال ان اصحاب اهل السوق معكم يوم القيامه او قال محمد خلاص. وجاءت الاحاديث الكثيره في الدلاله على وجود ضم السوق وابعادها وعدم استقرارها. ومن هذا الصحيح علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدع صوره الا طمسها ولا قرا ولا مسكه الا سويتها. وحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا صوت البيت وايضا كذلك ويسمع ذلك. الصور اصلها انها تعظم وتؤمن بامر الله كما قال لقوم نوح مع ورد وسرع على عهد. ولهذا جاءت في احاديث كثيره في النهي عن بقائها وعلم تركها ومعنى المصلين واخبار بانه يحبون هذا ويوم القيامه. ويجب على المسلمين تركها والحذر منها. طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من مغبه اتخاذها سويها لكبر الى الشرك. وفي هذا الحديث عائشه الدلاله على ان الشيء من يؤذي قبله المصلي انه يسمى التشويش ومشروع الابعاد وذكر البقاء هكذا ما حديث مره يسبح وحسن ان الله يغفرهما لانهما ايضا ينبغي بخبره المصلي ما يشوش عليه. فهذا يدل على ان يستحب ان يكون ما امامه هذا مما يشوش على الصلاه. مثلا مساجد لا يكون في قبلة المصلين النقوش والكتابات ونحوها مما يشغلهم. وفي الحديث كان مطابع الدلالة على وجود الصلاة في المسجد الواحد وان فيه لا تخرج تعزم فعليك ان تصلي مع اهل المسجد. ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم امران. أحدهما أنه قد يخرج فتفوته في المساجد الأخرى إلى التي يريدها. والثاني أنه يتهم بأنه معرض عن الصلاة ومعرض عن الجماعة قد يتهمه من يراه خارجا بعد الأذان بوجود قلة المبالاة وعدم الحرص على أداء الصلاة والجماعة. ولهذا نهاه عن ذلك وأخبر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج بعد الأذان فقد عصى الرقاب. ويستثنى من ذلك دفع حاله اليه كالخروج الى المظلمه ويعلمهم على من يخرج يتوضا او يدخل الامام النفس الاخر او بحاجات مهمه. ويستثنى من هذا لان الحكمه معقوله والمعنى مفروض. واذا احتاط وخرج قبل الامام يكون اولى واحوط وابعد عنه وقال السوء. لا يفتح الباب. وإنما كان لأن الله أمر بهذا جل وعلا في كتابه العظيم حين قال سبحانه قد نرى فلنظر في السنة فلم يملك له إلا الله يولي وجهته واستحرار وحيث ما كنت تولي وجهته. الواجب على المسلمين أن يولوا وجوههم شطر في الحرام أينما كان. هذا نص كتاب الله عز وجل. فكان الناس أولا استقبلوا القدس ولما هاجر عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس 16 شهرا و 17 شهرا ثم نسخ الله بعد تلك القله وامر المسلمين ان يستقبلوا كعبه على الصلاه واستقبلوا على ذلك. ولهذا في حديث الله حديث المسيء ماتت يقول كلمه الطواف لا تسوى الغيوم ثم استقبلوا القله. وهكذا حديث عمر وغيره نزول الآية كما يقول لك أن المسلمين استقبلوها على النبي صلى الله عليه وسلم ونبعوا الصحابة مروا على من بقية أهل القبى والمصلين وهكذا مثل أشيب بني سلمة
لا تعلق له
وجوب العمل بالحرام والاخذ به في العقيده والاحكام. والغالب انه متى تعدى السرقه او احتفت به ذات قوي يجمع السامع به واعتقاده ثم يوفي بالعلم. فان لم يختلف بحسب الله اذا كان مسلسلا بالائمه والحفاظ فان السامع يعرف بها الامر لا يبقى عنده شبهه ولا شك يعتقد قسم اليه من طريق ثاني اكثر فالله اعظم فيه بملكه العلم. ولكن هذا ليس بشر ضمن المهم ان قد كتبت السند واستقام السند وجب العمل سواء احسب قلبك ظنا او علما يقينيا.
وعن جابر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم
يطلق ركابه الى جهه سيره ويصلي الى جهه سيره. وهذا الحديث يدل على ان الاولى والافضل ان يعلم الى جهه قبله، ويكون مخصصا بالاحاديث العامه بالتفصيل، ويحرم عند ما يستقبل عند الاحرام ثم يصلي الى جهه سيره. والحديث الكبيره ما فيها هذا الشيء، جابر بن ربيعه وحديث بن عمر وحديث انس وغيره في الصحيحين كلها ليس فيها ذكر استقبال القبله عند الاحرام، ولكن لما استقر سنده يكرم به بمثل هذا، يشرع المؤمن ان الاحرام يستقبل القبله. وقد يقال انه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه ولا يشرك اليه، ولكن ليس في الحقيقه شاذا، انما ذكر شيئا تكلم عنه ذلك، لأنه ما قالوا أنه يكون يستقبل القبلة عند الإحرام، ما نصوا على الإحرام وسككوا، وما نص الروايات على استقبالها عند الإحرام، فنحن به أولى وأحسن عند الإحرام عملا بالأدلة كلها. نعم. لكن بقي شيء واحد، هل يلحق بهذا راكب السيارة، راكب القطار، راكب الطائرة؟ وآخر كلام العلم ما يلحق، لأنه يعني يتمكن من الدوران إلى قبلة وكما ذلك في الحفة ونحوها والهوادي ونحوها، قالوا إنه يمكن أن يدور مع قبلة ليس مثل الراكب النقية الراكب الغاضب الحمار ونحو ذلك، ولا بعض خلاف في ذلك عندهم أنه يستقبل في جميع النافلة، وراكب الطائرة وراكب القطار وراكب السيارة أفضل على هذا من راكب المحمة من أخيها وجوده، ولا يزال من الناس من هذا شيء هل يلحق أو لا يلحق، لأن في نوع من المشقة والإيمان في النافلة بالطائرة والقطار. لعل أحدكم يجمع فيها يعني ما في هذا شيء تدعي مع أنك تكتب في هذا الشيء، وكلام العلم الموقف على شيء يدل على الجواز والقياس على الدابة، ويظهر لي أن القياس له وجه، وإن كانت الطائرة أسهل السيارة أسهل، لكن في الدوران مع قبلة شبه المشقة والكراهة، وقد يؤذي جيرانه وفي النعاس قد يكون في شيء من المشقة، في شيء من المشقة
طائرة
الله تدور
بسرعة ما
يتمكن
معرفة
لو
ضرب بدون بسرعة ما يدري
حالها. نعلم في بعض الأحيان شوف القلب لأحد من العلم، لأن تقدم له الله الهوادي والمحكات لكن تجعل على الطائر من سمع
الله عنك
تلتزم بهذا ولا تلتزم بهذا من إن شاء الله من إن شاء الله لا يشاهدون
نعم
انت تجزم على الله منها طائره اسهل
سياره
اسهل، لكن في الدوران العاقبه شبه المشقه وقد يؤذي جيرانه من النعم قد يكون في شيء من المشقه
طائره الله تدور بسرعه ما يتمكن من معرفه لو تدور بسرعه ما يدري حالها
لعلهم تجمعوا بها شوف القلب لاحد من العلم، لان تقدم له الله على الهوادي والمحكات لكن تجعل على الطائر من سمع
الله
عنك تلتزم بهذا ولا
تلتفت
هذا الشهر من ان شاء الله من وين تجمع ان شاء الله لا يسال حول انت تجزم لعلك امر منها نعم وخروجوا واستقبال القبله من هذا الوقت ترك بما سوى الاحرام بالنصوص الصريحة. بقي مسألة الحرام في حديث أنس هذا قلب الوجود مع النظر لسكوت الأحاديث الصحيحة التي أصح منه. إذا جمع بينهما بالاستحسان فلا أسهل أقرب إلى السلام من مكالمة تلك الأحاديث العظيمة من
البعيد الآن.
نعم
البعيد الصبر بصرف الجهاد.
نعم
أم فيها الآن البعيد عن الكلة صبر بصرف الجهاد هل في هذا خلاف؟
كيف؟
البعيد عن فيها الكلة صبر بها فقط.
نعم
هل في هذا أكثر خلاف؟
لا ما أكثر نص القرآن أو نص القرآن
ترجمة المؤلف ما تشهد
الخلاف.
ترجمة المؤلف ما تشهد الخلاف قال حجة من رأى أرض بعيد صرف الجهاد عنه.
فيها نوع إشعار لكن ليس بفريق واستقرار العلم هم ممكن مع الضعف هم ممكن فلا وجه الخلاف. نعم كل ما عدد الجهة تسعة تسعة من بعض المكان تسعة الجهة.
نعم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أبواب صفة الصلاة باب استراء افتتاحها بالتكبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير. ابواب صفه الصلاه.
نعم
باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه الخمسه الا النسائي وقال الترمذي هذا اصح شيء في الباب واحسن. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. رواه احمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير. باب ان تكبير الامام بعد تسويه الصفوف والفراغ من الاقامه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعوائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وللمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا أقام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي كعب بن طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المنصورة كبر ورفع يديه حذو منكبيه
ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى. وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى. وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعن أبي حميد بن الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة، فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر، وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوردكا ثم سلم. قالوا صدق، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مستطرا. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. هذه أبواب ما يتعلق باختلاف الصلاة ومكشفة الصلاة مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة بدأها بالتكبير، وهذا قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة أنه يبدأها بالتكبير. ولهذا من حديث علي افتح الصلاة بالتكبير وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. وهذا الحديث رواه خمسة أبو أحمد وأهل السنن وسنن الحسن، يدل على أنها تفتح بالتحريم بالتكبير وتفتح بالتسليم، وهذا متواتر محفوظ من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر وأبي حميد وعلي وغيرهم. أما المفتاح فهو الطهور، الطهارة لا بد منها كما تقدم، لا صلاة إلا بطهارة، هذا أيضا محل إجماع بين المسلمين بما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدهم يعني حتى يتوضأ، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من هنا أخر من مسلم صحيح. هذا الأمر محل إجماع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، وكان إذا قام إلى الصلاة حثهم على الاستواء في الصفوف والتراص إذا كانت الصف، ثم ينظر إليهم ويصبر صفوفهم ويأمرهم بالتراص وسد الخلل. قال المسؤول كان يمسح مناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فإذا استطاعهم قد استعتدلوا واستقاموا كبر عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي المقيم من إقامته، إذا فرغ المقيم من إقامة الصلاة لاحظهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالاستقامة وتشفي الصفوف وسد الفرج. قال النعمان وكان ذات يوم أراد أن يكبر فأراد أن باد صدره فقال عباد الله لا تسعون صغيرا ولا يخالفن وخذوا من وجوهكم ولا سيئوا صغيرا تسوسوا من تمام الصلاة ويطلقن إقامة في الصلاة. وهذا أيضا قد جاء فيه النصوص حديث كثيرة عن صلى الله عليه وسلم، عن أنس، عن النعمان، عن ابن مسعود وغيرهم. وكثير من الناس ليس عنده الدين في هذا المقام ويصرح بأن يكون بينه وبين أخيه فرجة، أنا هذا من الجهل وضعف الامتثال. فينبغي التراص في هذا والتقارب وعدم الأنفة من ذلك. حتى قال النعمان وقال أنس فلا أحدهم يسق كعبه بكعب صاحبه قدمه بقدم صاحبه صار على التراص وسد الخلل. النبي عليه الصلاة قال لا تذروا تهيروا في رجعة الشيطان تراصوا. وقال على الصفون كما الصفون هاي انت ربها قال يصفون كما الصفون انت ربها قال كم الصفون هي لأكبر الصفون. فلا حرج فلا ينبغي الأنفة ولا ينبغي منك تحرم اتصالك بأخيك وسد الخلل بينك وبين أخيك من غير الإذى من غير الأذى. بعض الناس قد يؤذي من حوله بكثرة الحركة وكثرة المحاكة في قدمه. لا يقر قدمه من قدم أخيه ويسد فرجه ولا يحاك ولا يحرك ولا يحارش في قدم بقدم. إنما هو التراص والتقارب ولا يفشح ويؤذي من حوله ويظن بعضه إلى بعض ويجر أخاه إليه حتى يتراصوا. هذا يجر هذا وهذا يجر هذا حتى يتراصي من لطف ومهين والأسلوب الحسن من غير أذى ولا عنف حتى تكون الصفوف مستوية ومستقيمة على النهج الذي رسله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأحاديث الكثيرة الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام الصف الأول كما جاء هذا في حديث أبي حميد الساعدي حديث ابن عمر ومالك بن حويرث وأحاديث أخرى. وما جاء في بعضهم من إطلاق رواية قائل أنه يرفع التكبير فهو إطلاق مخصوص بالروايات الأخرى. فإن حديث ابن عمر وأبي حميد وعلي كلها صريحة في الرفع في المواضع الأربعة وليس فيها رفع في السجود لا له إليه ولا الرفع منه. السجود ليس فيه رفع وإنما الرفع في الإحرام والركوع والرفع منه والقيام إلى الثالث. وما جاء في بعض الروايات من حديث وائل أن كان يرفع يديه مع التكبير فالمراد مع التكبير إلى لسان المواضع الأربعة. والسنة أيضا مثل ما حديث أبي حميد وفي عشرة من الصحابة أنه يسوي رأسه في ظهره يحصل رأسه لا يرفع رأسه مقنعا ولا يخفضه مصوبا ولكن بين ذلك حتى يكون رأسه حيال ظهره لا رافعا ولا خافضا. هكذا السنة مع تسوية الظهر والانحناء الكامل إذا استطاع ذلك. والسنة يضع يديه على ركبتيه مفردة في الأصابع حال الركوع وتمد على يديه فإذا رفع عن الركوع رفعهما قائلا سميع الله لمن حمده الإمام وذو المهيب والمأمون يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد ويمد يديه عند الرفع مادة هكذا من غير تحفيز هكذا حيال منكبيه أو حيال أذنيه جاء هذا وهذا. في الأكثر حيال منكبيه بحديث مالك حيال أذنيه. والظاهر أن هذا كان يفعله من خلال ثلاثة متعرة كان ربما بالغ الرفع إلى حيال أذنيه وربما اختصر فكان إلى حيال منكبيه. وكل سنة حيال منكبيه أو حيال أذنيه كل سنة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا قد يلاحظ على بعض الناس المد الطويل في التكبير. السنة لا يمد طويلا لأن المد الطويل قد يجعل بعض الناس يوافق بذلك والسنة خلاف ذلك متابعة فلا تكبروا حتى يكبر تكبر حتى يركع فيقول الله أكبر من أي مد طويل الله ما حاجة لهذا أو سمع الله طويلا. السنة عدم ذلك حتى يلحقه المأمون بعدما ينتهي يكبر تكبيرا معتدلا ليس فيه طول وليس فيه عجلة مخالفة للسنة بل تكبير واضح الله أكبر سمع الله لمن حمده غير إطالة. ولو كان ابن طول لم يطل. نعم ولا بعد الصلاة تواصل يفرق ولا بعد التكبير يجب هذا إلى هذا حتى يستوي ويسد دخول هذا الخلل في المسجد. وكما فعل الامام ابن عباس لما صف عن يساره اخذه وجعله عن يمينه وهو في الصلاه. ولما صف عنه عنده جابر وجباره يصلي اخذهما وجعلهما خلفه فالعمل اليسير في الصلاة في مصلحة الصلاة أمر مشروع. نعم. الكعب الكعب والله كذا ما تصفي يصلي في المساجد ولا صلاتهم لا يتقدم احد على احد والعبره في الكعب والمنكر يهب اطراف الاصابع بعض الناس قدمه طويل يزيد على قدم صاحبه في المصابع طويله بعيده فالعبره بالاكعب والمناكب. نعم نعم
صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم
تكبير
مرة
يعني
يرفع الوتر أحسن مع الرب
تكبير مع الرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى بعد ما جاء في وضع اليمين على الشمال عن وائل بن حجر رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصف حين دخل في الصلاه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخذ يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه ولما سجد سجد بين كفيه رواه احمد ومسلم. وفي روايه لاحمد وابي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والوسط والساعد. وعن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم ولا اعلمه الا يمني ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة وضع الكف على كف تحت السرة رواه أحمد وأبو داود. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ. وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه. وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلى وهو حديث مرسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه جماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارة رواه أحمد والنسائي وأبو داود. باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث دلت على فوائد منها أن السنة وضع اليمين على الشمال في حال قيام الصلاة فرضا كانت أو نفلا لفعله عليه الصلاة والسلام في حديث وائل وحديث سهل بن سعد وحديث ابن مسعود وأحاديث أخرى كلها تدل على أن السنة وضع اليمين على الشمال. وجاء في حديث وائل في غير مسلم عند النسائي والجماعة على صدره وجاء في رواية وائل عند ابن خزيمة على صدره وفي حديث قبيصة من هود الطالبة على صدره بإسناد جيد إلى هما إسناد الحسنة. وجاء في حديث طاووس مرسلا بإسناد جيد صحيح
انه وكانه كان يضعهما على صدره عليه الصلاه والسلام، هذا هو المعتمد، هذا هو الافضل، يكون وضعهما على الصدر. والسنه ايضا ان تكون الاولى فوق اليسرى كما جاء في حديث غائل وفي حديث مسعود، وعلى الرسل والساعد هكذا. وفي حديث سهل كان يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعي اليسرى، فهذا يحتمل ان يكون هنا، ويحتمل انه راد ذراع اليسرى من جهه اطراف الاصابع، فلا يحصل مخالفه بينه وبين روايه غائل، فان اطراف الاصابع على الذراع اليسرى. ويحتمل انه في بعض الاحيان يمد يده اليمنى زياده حتى تكون على الذراع ولا منافاه. حديث سهل صحيح وفي البخاري، وهو معناه مرفوع لان امنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابو حازم لا يعلمه الا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قاله ابو حازم هو المعنى عند جمهور ائمه الحديث، اذا قال الراوي الصحابي نؤمر او امرنا او كنا نؤمر او من السنه، معناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما في الصحيح من هذه عائشه لما سالت الحوريه قالت يا ام المؤمنين هل تصلي المراه صلاه الحيض؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، يعني امره من النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع وما بعد الركوع، كله هكذا، بعد رحيم الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى، وهكذا قبل الركوع، لان الحديث عامه. ولا في حديث سهل كان يؤمرون إذا رجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة يدل على ذلك، لأن لغة في الصلاة تقتضي ذلك، لأن وضع اليدين له مواضع، في الركوع على الركبتين، في السجود على الأرض حذاء المنكبين أو حذاء الكفين أو حذاء المنكبين كما في حديثه وائل وضع رأسه بين كفيه، يعني جعل يديه حذاء أذنيه. وحديث الحديث بن عمر كان يضعهما حذاء منكبيه، كله سنة. في الجلسة يضعهما على فخذيه بين السجدتين والتشهد، كيف قيل حال القيام؟ لا يقيل إلا حال القيام، فدل على أنه راد بحديث سهل القيام، وأنه يضع يده اليمنى على ذراعه يعني في القيام. وهذا يشمل القيامين، ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وهكذا قول وائل ما رواه النسائي وغيره، وكل مصر اذا كان قائما في الصلاه وضع يده اليمنى على كفه المصر والرسول الصائم، هذا يشمل القيامين ما قبل الركوع وبعد الركوع. وذهب بعض اهل العلم الى ان بعد الركوع يخير، ان شاء ارسل وان شاء وضع كفيه، ذكره صاحب الموذي والفروع عن احمد، وذكره جماعه ايضا عن غيره. ولا نعلم احد من السلف قال ان السنه الارسال دون الضم، ولا نعلم احدا قال ان الضم بدعه او غلط او مكروه، سوى ما ذكره اخونا الشيخ ناصر الالباني في كتابه الصلاه حاشيته، قال انه بدعه وقال ضلاله، هذا غلط منه على الله عنه وعنه، غلط لا وجه له، غلط يعني كبير. ونبه كتب في هذه الرساله كلمه منذ سنوات للتنبيه على هذا الخطأ الواضح، وأن قصر ما قاله بعض أهل العلم الخيار أن يخير بين الإرسال وبين الظن بعد الركوع، ولكن الأصل هو الظن قبل الركوع وبعده، لأنه قيام ودخل في أحاديث الظن، ولأن هذا العلم أعظم من المؤمن على الخضوع والذل والاستكانة والانكسار بين يدي الله والخشوع وعدم العبث، فهذا مما قال العلماء من حكمة، من حكمة هذا الظلم الخشوع والانكسار والتذلل، وأن صفة الذليل صفة القائم الذليل بين يدي رب سبحانه وتعالى. وفي حديث علي من السنة وضع المصرع اليمنى على المصرع تحت السرة، هذا أخذ من بعض أهل العلم، وقالوا أن اليدين توضعان تحت السرة، ولكن عند أهل العلم باتفاق ضعيف، مداره على عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ويقال الكوفي هو ضعيف لا يحتج بروايته. ونبه على ذلك العلم منهم الحافظ رحمه الله المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره. هو حديث ضعيف لا تعرف به السنة الثابتة في وضع اليدين على الصدر فوق الصدرين. وأما الأحاديث الأخرى فيما يتعلق به شهد الله باب الثاني، فأما ما يتعلق بالأحاديث الأخرى في النظر إلى وضع السجود فقد جاء في ذلك أثر ابن سيرين وهو مرسل، وفيه أن السلف كانوا يحبون طرح أبصارهم إلى وضع وصل سجودهم، وهذا هو السنة للقائم في الصلاة يطرح بصره إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع وأقرب إلى الجن والسكون في الصلاة وأبعد عن رفع الأبصار. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة وآخرين إنه يعرف الأبصار إلى السماء، والوعيد في ذلك وأنه قال لا ينتهن أو لا ترجع إليهن أو لا تخطفن أبصارهم، فيدل على أنه لا يجوز الرفع حال الصلاة، بل الواجب طرح الأبصار وعدم رفعها إلى السماء في بعضها حين الدعاء ولا منافاة بينها. هذا وهذا السنة المؤمن حين وقف في الصلاة يطرح بصره وأن يرفعه إلى السماء، بالوعيد والتحذير الذي ورد في هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حال جلوس التشهد السنة أن يكون نظره إلى موضع إشارته، إلى يده اليمنى التي على فخذه يشير بها، يكون نظره إلى كما في حديث الزبير وهو حديث جيد صحيح يدل على أن النظر إلى كل موضع الإشارة حال الجلوس، وفي حال الركوع والقيام إلى موضع السجود. وقال بعضهم إلى قدمه يعني ركع ينظر إلى قدمه، وهذا لا أعلم له أصلا ولا أعلم فيه رواية، وإنما السنة ينظر إلى موضع السجود لأن بذلك يعتدل في ركوعه ولا حاجة إلى القدم لعدم الدليل. والخلاصة من هذا كله أن هذا هو محل السنة، وهو مقتضى الذل لله والانكسار والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى في حال وجوده في الصلاة، في حال القيام ينظر موضع سجوده، وفي حال الجلوس إلى موضع الإشارة. وأما موضع اليدين في حال الجلوس بينه حديث ابن عمر وابن الزبير وغيرهما نوع الفخذين هكذا، وجاء في بعضها على الركبتين وفي بعضها على الفخذ والرفع أصابع ركبة، هذه ثلاث هيئات جاءت في هذا، كل سنة. إن وضعها على فخذيه فسنة، وإن وضعهما على ركبتيه فسنة، وإن وضعهما على فخذيه قريب من الركبة ومد أصابع على الركبة وأطعمها الركبتين فسنة، كل هذا ورد في الأحاديث الصحيحة. وكان والله أعلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام وهذا تارة، لكن في حال التشهد يقبل أصابعه اليمنى ويشير السبابة كما في حديث ابن عمر، أو يحلق الهامة الوسطى ويشير السبابة كما في حديث وائل، كل سنة والله أعلم. محرك السبابة جاء في بعض الروايات تحريفها عند الدعاء،
موضع
الواحد لا بأس. نعم موضع الإشارة.
نعم.
نعم.
ما المراد بموضع الإشارة؟ إشارة الإصبع. لأن ينظر إلى الإصبع.
أي موضع إشارة؟ يضيء إلى جانبه. نعم.
حتى
في لونه. يعني مبدع. هكذا. هذا. دخل إلى تحته، كان برد والله أعلم، دخل تحته. ثم خرجها له في وراء شبرا. نعم. الرداء من الذي على كتفيه. لأنه غالب يستعمل الأرضية. هو محرم. نعم. نعم. ما لها صلى ما لها صلى ليس لها لا أصل. نعم.
الدليل من قال التخير بعد الركوع في قبض اليدين وعدم.
نعم.
دليل من قال إنه يخير بين قبض اليدين وعدم.
ما هذا الدليل؟ هل أحمد بن قال وضبط إن شاء أرسل وإن شاء قبض؟ لا أعلم له دليل. لا. السنة يقبل فيها كلها قبل الركوع وبعده. نعم. ومن الشيخ ناصر قال بقوله إن لم يقل عن السلف القبض، هذا حجة عليهم، لو كان عدم القبض موجودا لم يقل، هذا يعني أنهم كانوا يقبلون إن لو أرسلوا ما لم يقل عنهم ذلك لأنه يخالف حالتهم التي قبل الرفوع. فلما لم يقل عنهم خلاف حالهم قبل الرفوع دل على أن حالهم بعد الرفوع كالركوع كما قبل الرفوع سواء. ولو كان هناك إرسال لم يقل. فالأصل عدم الإرسال، الأصل بقى ما كان على ما كان كما قال عليه السنة فوحدت عليه لا لهم. وأما حديث إذا رفع رجع كل فقار إلى مكانه فقال حجة عليه، لأنه إذا رفع عاد كل فقار إلى مكانه فيرجع ترجع اليد اليمنى واليسرى إلى مكانهما مكانهما قبل الرفوع على الصدر فيرجعان إلى مكانهما فكذلك حجة عليه. نعم سنة قائمة من حين يجلس لا يسلم وهي قائمة الشبابة لكنها فيها انحناء كما في هذه النسائي رفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن بانحناء قليل في سبابته من جلس من جلس لا يسلم. وجاء في هذه الوارد بسند لا باس به تحريكها عند الدعاء بعض التحريك ان هذه قال بعض الناس الحركه الدائمه فهذا غلط وان كان يقال بعض السلف لكن غلط انما يتحرك عند الدعاء والسنه الاشاره فقط ان تكون واقفه حتى يسلم. نعم.
أقول بين السجدتين وفي التشهد.
ورجح المرأة إلا أن يرى أنه شعر أنه شاذ أو سهو. المحفوظ أنه كان في التشهد فقط. في غير التشهد يمسك يديه على ركبتيه وعلى فخذيه صلى الله عليه وسلم.
يعني ثلاث الحالات.
نعم.
ثلاث الحالات بين السجدتين وفي التشهد يعني على الركبة وعلى
نعم نعم نعم. عند احمد سند لا باس بها والله لكن افضل والله والله اعلم انها شاذه لان القاعده ان ما رواه الثقه يخالف الثقات يعتبر شاذه. نعم نعم
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي انت وامي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرقت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الأسود: كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. باب التعوذ بالقراءة.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالاستفتاح. والسنة للمؤمن إذا افتتح الصلاة استفتح بشيء مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع، وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدة أنواع يقولها أول ما يستفتح الصلاة، بعدما يكبر يأتي بها، ثم يستعين، ثم يسمي، ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام. فصحها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح. قال له أبو هريرة: سجودك من التكبيرة ترى ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم صلي من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا يدل على أنه يستفتح بهذه الدعوات وأنه يسر بها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: رأيت سكوتها من التكبيرة ما تقول. ورواه هذا رواه البخاري ومسلم وابو داود النسائي وابن ماجه كما قال المؤلف، ورواه احمد ورواه اخرون. هو حديث عظيم فيه الدعوات، هذه الدعوات العظيمه الضراعه الى الله واللجا اليه سبحانه وتعالى ان يباعد بين العدو وبين خطاياه، انها عاده تامه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. كل هذا مبالغه في السلامه، في طلب السلامه من شر الذنوب وعواقبها. وصحاه ايضا استفتاح اخر من حديث ابن عباس رواه الشيخان ايضا ومن اصح الاحاديث عن ابن عباس لم يكن في المؤلف هنا، وقد رواه البخاري رحمه الله في التهجد ورواه ايضا في كتاب التوحيد المعمر، ورواه مسلم في هذه السفر. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل بعض الوقت بعد أن يكبر: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض بهن، إلى القيم ورؤي قيام قيوم، اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض بهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض بهن، وفي رواية ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض بهن، أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هو دعاء عظيم واستفتاح عظيم. وكذلك روى مسلم حديث علي في الاستفتاح، وما ذكره المؤلف: وجهت وجهي فطر السماوات حديث وما أرشين حديث مسلم وما أرشين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا المسلمين، الذي لاحظ أن أول المسلمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخر. هو حديث عظيم أيضا فيه قول ينبغي المؤمن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، هل ترى ما في حديث علي حديث عظيم، ترى حديث ابن هريرة، ترى حديث ابن عباس، وهكذا النوع الرابع ما رواه عمر وابو سعيد وعائشة وروي عن أنس أيضا وابن مسعود والصديق وعثمان
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت، هو ثابت لما رواه هؤلاء. وان كان في بعض الروايات هؤلاء ضعفا في بعض الروايات ضعف، لكن يشد بعضها بعضا كما قال اهل العلم، ويؤيد بعضها بعضا، وبعض اسانيدها صالح، ثم ينجبر بما رواه الاخرين. ثم بما ثبت عن عمر انه كان يعلمه الناس جعله مرفوعا وموقوفا ووقوفا عنه اصح، وكان يعلمه الناس. ولا شك انه لم يعلمه الناس الا بانه ثبت لديه رسول الله عليه الصلاه والسلام، هذا معروف. يقول يعلمه الناس ويزهره في بعض الاحيان ليتعلمه الناس، هذا واضح بانه ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح به، وهو احصرها اخصر الاستفتاحات وافضلها من جهه ذاته، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت، لانه كله ثناء على الله، كله ثناء على الله وتوحيد الله وتنزيه الله، فهو افضلها من جهه الذات، من جهه ذات الكلمات. واما اصحها فما تقدم. ومنها ايضا نوع خامس رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح اللهم رب جبريل جبرائيل وميكائيل واسرافيل فطر السفر العالم والغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك وما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما يخطئ من حضرتك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا النوع الخامس، وفي أنواع أخرى في غير الصحيح. والقاعدة مثل ما تقدم أنه اختلاف وتنوع، فإذا أتى بواحد منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد أتى على السنة، وإذا نوع في استفتاح تارة كذا تارة كذا ليستكمل السنة فهذا حسن. ويكثر مما هو اصح من غيره كاحد اللهم بعد بيني وبين خطايا عليه ابن عباس، ابن عباس كان في الليل لان يعني ليتحمل يقول تهجد، كان في حديث عائشه انه كان في الليل ايضا اللهم رب جبريل وميكائيل، ولكن ما ثبت في الليل جاز في النهار، وما جاز في النهار جاز في الليل، لان هذا من باب التنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء يفعله امه تاسى به الامه. وفي حديث علي دلاله على انه يقول في الركوع اللهم لك ركعت ولك امنت ولك اسلمت فشعل سمعي وبصري ومخي وعظمي والروايات الاخرى وجميع ما استقلت في قدمي. وكذلك يقول في السنه نحو ذلك اللهم لك ست ولك امنت ولك اسلمت سجد الذي خلقه وصوره وشق سنه وصله تبارك الله احسن الخالقين. كل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام. وكذلك يقول ما ترفع ربنا ولك حمد السماوات والارض.